بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وقال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاق، فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الحديث العظيم الجليل يفيد أن قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن القلوب تتقلب. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدعو بهذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين، وقد اختاره الله لأن يكون خاتم المرسلين وهو سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك كان يكثر من هذا الدعاء، يدعو به كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في سبب ذلك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا شك بأن هذا يدعونا إلى الالتفات إلى القلوب ومراقبتها، والحذر كل الحذر من أن تزيغ القلوب بعد ثباتها. ولا شك بأن مما يعين على ثبات القلب وعدم زيغه هو التعلق بالله عز وجل وكثرة دعائه وطلب العلم الشرعي وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من زيغ القلب. وكذلك ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتبع سنته، وأن يسير على طريقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كان عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ووصيته الأخيرة عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وربنا جل وعلا أمرنا في سورة الفاتحة أن ندعو الله عز وجل بأن يهدينا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وأيضا ربنا جل وعلا أمرنا بالاستقامة والثبات على دينه، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وحذرنا الله جل وعلا من زيغ القلوب، قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبين جل وعلا أنه لا ينجو يوم القيامة إلا القلب السليم، قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك العناية بالقلوب ينبغي أن تفوق كل اهتمام، ذلك أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهداها، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله من اللقاء الأمس، يقول إذا تصدقت مثلا بعشر دراهم ونويت هذه الصدقة لأكثر من ميت من أقاربي، وأيضا يقول فضل الشيخ هل يعني هذا الأمر يعني يصح؟ وأيضا يقول فضل الشيخ مثلا لو تصدقت عن والدتي توفيت، يقول تصدقت عن، هل تعلم أن ولدها فلان تصدق عنها بمثلا عشر دراهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصدقة عن الأموات مشروعة ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا شك بأن الدعاء نوع من أنواع الصدقة، بل هو أفضل الصدقات التي يهبها الحي للميت. الأمر الثاني يظهر والله تعالى أعلم في الراجح من أقوال أهل العلم جواز جمع أكثر من ميت في صدقة واحدة، قلت أم كثرت. ولذلك من كان عنده مبلغ مالي فنوى بهذا المبلغ أن يهب ثواب صدقته إلى الأموات، مثلا عدد من الأموات، الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك. فإذا جازت الصدقة عن الميت الواحد جازت على بقية الأموات. أما المسألة الأخرى وهي علم الميت، فإن الميت لا يعلم عن الأحياء شيء، ولا يعلم ما يدور في الحياة الدنيوية. لماذا؟ لأنه انتقل من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية حياة خاصة منبتة ومنفصلة ومنقطعة عن الحياة الدنيوية. ولكن الميت إذا شعر بأثر الصدقة والدعاء سأل الملائكة، لأن الأموات في عالم اسمه البرزخ، ولذلك يسأل الملائكة فيقول ممن هذه، ممن هذا، ممن هذا، هذه الصدقة وهذا الدعاء، فيقال لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك. أما أن يعلم الميت بذاته أن الحي صدق عليه فلا، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، ولذلك الأموات في حياة خاصة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
سؤالين شيخي. لا سبحان الله، قد يكون السؤال الأول إجابته شبيهة في إجابة الشخص اللي سأل قبلي، ولكن سؤالي تصدق بأجر صلاة النافلة على الميت القريب، يعني هل تعد مشابهة لصدقة المال أو الدعاء أو كذا صلاة النافلة؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي، بالنسبة يعني صلاة الليل مثلا أو كذا، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف المتحرك أثناء الصلاة، يعني لإطالة الصلاة مثلا في قيام الليل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بس.
جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك بارك فيك، حياك الله. مكالمة أخرى. ومايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مايد.
الله حيك شيخنا، كيف حالك؟
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك، يعطيك
عمرك طويل على الطاعة يا رب.
شيخي بس بخصوص أذكار نوم، أذكار نوم يعني وقتها بينام.
نعم.
شو لازم أقرأ
ان شاء الله؟
وحتى وقت الاستيقاظ يعني الصبح، يعني انا صار اصلي فجر، شو لازم اقرا
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني، الله يطول عمرك، ما معنى منافق او منافقين؟
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير. ما تسمع رد فضل الشيخ؟ نعم نجيب فضل الشيخ. سؤال بعمر بالنسبه للصدقه، يقول اذا مثلا تصدق بأجر صلاة نافلة على قريب الميت، هل يصح؟
الحمد لله، بالنسبة للأعمال البدنية والعبادات البدنية فإنه لا يتصدق بها، فلا يجوز للإنسان أن يقوم فيصلي ثم يهب صلاته أو يهب ثواب صلاته إلى الموتى، أو يقوم فيصوم فيهب ثواب صومه إلى الموتى. حتى قراءة القرآن في الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يهدى ثوابها، لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، وإنما أفضل الصدقات للأموات هو الدعاء لهم، ثم بعد ذلك الصدقة إما أن تكون جارية أو تكون مقطوعة، والجارية لا شك بأنها أفضل.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن صلاة الليل، قيام الليل، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في قيام الليل من الهاتف المتحرك لإطالة الصلاة؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأنه لا مانع إذا احتاج الإنسان إلى أن يحمل الهاتف فيقرأ من تطبيق المصحف الموجود في الهاتف، بشرط أن يخفف من الحركة وأن يقلل منها، وأن لا يكون شيء في المحمول مش يشوش عليه، وإنما فقط تطبيق القرآن لا حرج في ذلك، ويعني هو قد يكون أولى من حمل المصحف، لأن المصحف قد لا يستطيع الإنسان وضعه على الأرض بخلاف المحمول، ممكن لأن القرآن هو جزء، تطبيق واحد من عشرات التطبيقات الموجودة في المصحف، ولذلك المحمول لا يسمى مصحف وإن وجد فيه المصحف، وإنما يبقى محمولا بخلاف القرآن، فعموما لا بأس بذلك والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو جواهر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جواهر.
كيف حالكم؟ خير.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول، إذا قرأت القرآن، ختمت القرآن كامل، في آخر ورقة مكتوب دعاء الختمة، لازم أكملها ولا أسيبها؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مرات يوم أداوم أرجع البيت يعني متأخر على الصلاة، وأصليها في البيت. يوم أصليها في البيت يعني عندي بنتي عمرها 2.5 تقريبا، تركب فوق راسي ولا تصلي معاي، تلعب معاي، تصلي معاي، تضخني كده، يعني هل صلاتي مقبولة ولا أعيد الصلاة؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بجواهر، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو مايد بالنسبة لل، يقول ماذا أقرأ وأقول عند النوم وعند الذهاب لصلاة الفجر؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار النوم معروفة، وهي إذا وضعت جنبك على فراشك فالسنة أن تنام على جنبك الأيمن، وأن تضع كفك تحت خدك الأيمن ثم تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ثم تقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والسنة أن تقرأ آية الكرسي وأن تقرأ القواقل الثلاثة، أما آية الكرسي فمرة واحدة، وأما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس 3 مرات. والسنة أن تفتح يديك وأن تقرأ فيهما وتنفث، فتفتح كفيك وتقرأ قل هو الله أحد وتنفث فيها، ثم تمسح سائر جسدك من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك. وهذا لا شك بأنها تعويذة عظيمة تمنع يعني الشيطان من الاقتراب منك، أو تمنع الشر عموما. وهذا تفعله ليليا، تفعله ليليا. أما ما يتعلق بأذكار الخروج إلى المسجد، فإن أذكار الخروج إلى المسجد ليست خاصة فقط في صلاة الفجر، فإذا خرجت من بيتك قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا الحديث وإن كان أهل العلم تكلموا فيه ويعني لهم بحث طويل، فمنهم من يذهب إلى أن هذا يقال في السجود من أدعية السجود في قيام الليل، ومنهم من ذهب إلى أنه من أدعية الخروج إلى المسجد، من أدعية الخروج إلى المسجد، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول ما معنى منافق؟
الحمد لله، المنافق النفاق في اللغة هو مأخوذ من النافقاء، والنافقاء هي جحر اليربوع أو الجربوع، فإن هذا الحيوان من فصيلة الفأر، وهو حيوان يجوز أكله من حيوانات البر، يصنع نافقاء في الأرض، بمعنى أنه يحفر أكثر من طريق، حتى إذا أتي من جحر هرب من الجحر الآخر. وأخذ المعنى اللغوي هذا إلى المعنى الاصطلاحي، ولذلك المنافق ليس له وجه واحد ولا طريق واحد، وإنما له أكثر من طريق وأكثر من سبيل، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا المنافق النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، مثل حال عبد الله بن أبي بن سلول، ومثل حال بعض أتباعه، وقيل بأن عددهم 12 رجلا كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يظهرون الإسلام وربما يشهدون الجمع والجماعات ويقرؤون القرآن، لكنهم يضمرون ويبطنون الكفر، نسأل الله العافية. والنوع الثاني النفاق العملي، والنفاق العملي هذا قد يقع فيه المسلم ويبقى عليه اسم الإسلام، والنفاق العملي هذا فيه بعض صفات المنافقين التي ليست في الاعتقاد وإنما في السلوك، ومنها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي لفظ وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد. فقد يقع المسلم في بعض شعب النفاق التي لا تخرجه عن الإسلام لكن تنقص إيمانه، لأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو صهيب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير أخي على البرنامج، أحبكم بالله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
سؤال لفضيلة الشيخ، بس هل ورد نص في القرآن أو بالسنة بتحديد مدة معينة يحق للمرأة بعدها في طلب الطلاق من زوجها؟ مدة غياب معينة يعني 6 شهور أو 4 شهور أو سنة، ما بعرف إذا في ورد نص في القرآن.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير. وصحيح، نعم. أبو جوار فضل الشيخ يقول بعد ختم القرآن هل يجب أن أقرأ دعاء ختم القرآن الذي يوجد في بعض المصاحف في آخر بعض المصاحف؟
الحمد لله، الجواب لا، فدعاء ختم القرآن ليس واجبا، وهذا الموجود في أغلب المصاحف هذا من وضع القراء ومن وضع بعض الفقهاء والعلماء، وليس فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو اجتهاد من بعض الفقهاء وبعض القراء، ولو تركته لا حرج عليك في ذلك، ولو أحببت أن تدعو لا حرج، لما ورد عن بعض الصحابة أنه إذا ختم القرآن جمع بعض أولاده ثم دعا الله عز وجل، لكن على أن لا تعتقد بأن هذا الدعاء الموجود هو المشروع وهو السنة وهو الموظف، لا، وإنما تدعو الله عز وجل بأدعية عامة، مثل أن تقول اللهم لك الحمد أن يسرت لي ختمة كتابك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني، اللهم اجعل القرآن قائدي وسائقي إلى رضوانك والجنة، اللهم اجعل القرآن شفيعا لي عندك يوم القيامة، اللهم اجعلني ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلني ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده مثلا، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم احفظني وأهلي، يعني بعد هذا العمل الصالح، فلا تتقيد بدعاء معين وتلتزمه، والموجود مثل ما ذكرت لك في آخر المصاحف هذا من اجتهاد القراء.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول في بعض الأحيان يقول أتأخر في العمل وأصلي الظهر عندما أصل إلى المنزل، يقول بنتي الصغيرة تلعب معي وأنا أصلي، في بعض الأحيان تركب على ظهري، مثل هذه الفضيلة الحركات من البنت الصغيرة هل تفسد الصلاة؟
الحمد لله، أولا الصلاة خير موضوع، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يتهيأ لها، خاصة وأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وأن يكون في مكان بعيد عن المشوشات والصوارف والمشغلات التي تسلب الخشوع أو التي تسلب الخشوع. ولذلك أنصحك أخي الفاضل بارك الله فيك أن تكون في غرفة بعيدا عن الأطفال. الأمر الثاني بالنسبة لوجود الأطفال حول المصلي يركبون على ظهره وعلى كتفيه أو يمرون من أمامه، هذا لا يبطل الصلاة، ولذلك لا تعيد الصلاة إذا حصل مثل هذا الأمر، لا تعيد الصلاة بارك الله فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال السجود مرة حتى خشي الصحابة عليه، ثم لما سلم اعتذر منهم وقال أطلت عليكم لأن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهره الحسن أو الحسين، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام يقضي وطره ويشبع نهمته. وكذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت الربيع بن أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فوجود الأطفال لا بأس ولا يقطعون الصلاة، لكن على أن لا يكون عادة، لأن الطفل إذا تعود في المرة الأولى وترك سيكون له عادة ونفسه إلى العبث مع والده أو والدته في الصلاة منقادة، ويعني يحرص على أن يفعل هذا لأنه يعتقد بأن هذا مكان للعب، فإذا حصل مرة أو مرتين لا حرج، لكن أن يعود الطفل لا، هذا من الأخطاء وينقص أجر الصلاة.
جزاك الله خير. رفض الشيخ وصايب يقول هل ورد نص بتحديد مدة معينة إذا غاب فيها الزوج عن زوجته جاز لها طلب الطلاق؟
الحمد لله، ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة، وإنما ورد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا وغيره أيضا، وهو أنه حدده بأربعة أشهر وقيل بستة أشهر، لأن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وقيل بأن عمر سأل ابنته حفصة فأشارت إلى أن المرأة تصبر عن زوجها ستة أشهر، ولذلك ليس عندنا نص، لكن الترتيب كالتالي: فإن كانت المرأة تصبر وتتحمل فلا حرج حتى لو غاب سنين عددا، وأما إذا كانت المرأة لا تتحمل ولا تصبر فإن القاضي يمهل زوج هذه المرأة 4 أشهر أو 6 أشهر على ما يجتهد عليه القاضي، فإن رجع فلا يحل لها أن تطلب الطلاق، وإن لم يرجع وهي محتاجة إليه ومضطرة إليه فلها الحق في طلب الطلاق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.